يسعدنا أن نستمع الآن إلى المحاضرة الإرشادية الأولى بعنوان التقليد ورد مظالم العباد، يقدمها لنا سماحة العلامة الشيخ علي الصددي، فليتفضل مشكورا ومسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. بين يدي الحديث عن أمور ترتبط بالحج أشار إليها الأخ أبو مصطفى، وهو أمر التقليد ورد المظالم والحج والعبادات أيضا المرتبطة بالحج من الطهارة والصلاة. أتحدث في ظل هذه الآية التي صدرت بها حديثي. في القطعة الأخيرة أو في المقطع الأخير من هذه الآية يوجد أمر بالتزود، وتزودوا. طبعا مطلوب من العبد، مطلوب من المؤمن التزود أبدا ودائما، لا في وقت دون آخر ولا في مكان دون مكان. ولكن الآية وفي سياق الحديث عن الحج أمرت بالتزود، فهذا التزود إذا لم يكن خاصا بالحج فهو مطلوب في الحج بدرجة أوضح. ففي الحج، في أيام الحج، في أماكن الحج، مطلوب من الحاج أن يتزود. إذا ما كان في غير الحج مقتصرا على بعض العبادات دون بعض، أو على قدر من عبادة، قدر يسير من عبادة، فإنه فيما يرجع إلى الحج أو حين يحج مطلوب منه أن يتزود مما كان يتاركه من عبادات، أن يتزود ويكثر حتى من العبادة التي كان يأتي بها بقدر. وتزود. ثم تقول الآية: فإن خير الزاد التقوى. واحدة من الأهداف التي ينبغي أن يتحقق بها من حج البيت هي عبارة عن التحقق بالتقوى. قد يتفق من العبد أن يأتي بفريضة الحج، بنسك الحج، بجميع ما هو فيه من أجزاء وشرائط بحيث يعود صحيحا، ولكنه هل رجع بشيء من تقوى الله تبارك وتعالى؟ هل تزود في حج البيت وتحقق بصفة التقوى؟ الحال هو الحال فيما يرجع إلى صومنا، مثلا صوم شهر رمضان الذي نحن لسنا بعيدين عن أجوائه. وكلنا صمنا بحمد الله سبحانه وراعينا في هذا الصوم ما قد يجرح الصوم فضلا عما يبطله بأن تحاشينا ذلك كله وتأكدنا من أن صومنا صحيح ومطابق مثلا لرأي من نرجع إليه في التقليد. ولكن هل هذا هو ما يراد من الصوم؟ أن أجوع، أن أضمأ مثلا، أن أمتنع عما هو طيب وفقط، أو أن هناك هدفا ومعنى يراد للصائم أن يصل إليه؟ نعم، هناك هدف كبير. ما الصوم إلا قنطرة إلى الوصول إلى هذا الهدف. فلا ينبغي للمؤمن أن يقف مع ماذا؟ مع السبيل وفقط، يقف عند السبيل، يقف عند الطريق. الطريق إنما هو لأجل الاستطراق للوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى المقصد. فإذا كان المقصد هو عبارة عن تقوى الله تبارك وتعالى، فما لم يصل إلى هذا المقصد حينئذ كمن توضأ ولم يصلي، ما قيمة وضوءك؟ واحد يقول أنا توضيت على الأقل، يعني الوضوء من أجل أي شيء؟ من أجل الصلاة؟ وإذا لم يصلي العبد أو ليس من نيته أن يصلي، يتوضأ لأي شيء؟ كذلك الحال بالنسبة إلى الصوم. الصوم من أجل أن تحصل على التقوى، بعبارة أخرى هو نحو ميران للحصول على التقوى، نحو من حمل النفس على طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب معصيته. هذا بعينه أيضا فيما يرجع إلى الحج، يراد لحجك أن يوصلك إلى تقوى الله تبارك وتعالى، إلى خشية الله، إلى مراعاة أمر الله ونهيه، إلى أن تعيش الله تبارك وتعالى في كل ما يصدر منك لا في خصوص أعمال الحج. البعض قد يداق مداقة شديدة جدا وهو يأتي بأعمال الحج، لا بأس بذلك، ولكن هذه المداقة هل يوجد ما هو بإزائها من تقوى الله تبارك وتعالى؟ هل هناك رعاية للوظائف الإلهية بحيث تعيش المداقة لا في صحة الحج فقط، وإنما حتى في علاقتك مع الله تبارك وتعالى، بحيث أعود صادقا مع الله تبارك وتعالى يعلم مني الصدق في التعاطي معه، بحيث لا يمكن أن أتخلى عن واجب ولا يمكن أن أركب محرما؟ هذا الذي يراد مني وأنا قد عزمت على الإتيان بحج البيت. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. في آية أخرى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى أن يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذا ما تصل إلى الله. يستفيد الله من اللعام، من لحم هذه الأضحية يستفيد شيئان؟ أبدا. يستفيد من دمها؟ لا يصل إلى الله من ذلك شيء. لكن تقول الآية ولكن يناله التقوى منكم. الذي يصل إلى الله تقواكم، هذا الذي يصل إلى الله. وهذا الذي تجازى عليه، وهذا الذي هو الهدف من كل هذه الأعمال التي هي نسك. نسك من المناسك هو عبارة عن مثلا ذبح الهادي، ولكن هذا ما هو إلا شيء يستطرق به إلى شيء كبير وهو تقوى الله تبارك وتعالى، ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا لا بأس أن نستذكر هذا الدعاء الذي هو من أدعية شهر رمضان في طول شهر رمضان، في أي وقت من أوقات شهر رمضان. في شهر رمضان كما تعلمون توجد أدعية خاصة بالليل، بعضها خاصة بالسحر، بعضها خاصة بالنهار، بعضها في أعقاب الصلوات، بعضها في ليالي معينة كليالي القدر مثلا، أو بعض ليالي العشر الأواخر. توجد أدعية لها ماذا؟ لها امتداد، لا في خصوص وقت دون وقت، في الليل وفي النهار وفي أوائل الشهر وفي أواخره وفي أواسطه. من هذه الأدعية دعاء يعرف بدعاء الحج، واسمه هكذا بملاحظة كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي، يذكره في ضمن الأعمال العامة لشهر رمضان. هذا الدعاء دعاء مبارك جدا، يطل بنا على ما ينبغي أن يتحقق عليه الحاج من حجه لبيت الله تبارك وتعالى. يعني ماذا يريد العبد من حجه لبيت الله؟ عند الله ماذا يريد؟ مو عندي أنا ماذا أريد. يعني قد يحج الحاج طلبا مثلا للرزق، قد يحج قضاء لحاجة معينة وما شاكل ذلك. الله ماذا يريد من حجك لبيته سبحانه؟ هذا الدعاء يفتح أمامك ماذا يراد من حجك لبيت الله. أنا أكتفي بقراءة هذا الدعاء مع تعليق يسير عليه. الدعاء يبدأ هكذا: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي. بعد شوف الأهداف، أهداف هذه الحجة: وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به عليه، إلى آخر الدعاء. ما الهدف من الحج؟ ما أي حجة أريد من الله تبارك وتعالى؟ هل أكتفي بأن يقال لي بعد أن آتي بالنسك حججت البيت أو حججت البيت؟ هذا هو يعني الذي أريد أن أخرج منه من حجي لبيت الله، أن يقال عني حج البيت وفقط العنوان؟ لا أبدا، أنا أريد حجة مميزة، حجة بحيث ترفعني عن كل ما لا يرضى الله تبارك وتعالى، عن كل ما لا يرضاه الله. هذه الحجة التي ماذا بهذا الهدف أريد حجة بهذا الهدف، بهذا الهدف الكبير. ولذا لا بد أن يكون أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الأبناء، أيها البنات، لا بد أن يكون حالي بعد الحج لا كحالي قبل الحج، أصلا شيء آخر، أنا إنسان آخر. أما إذا عاد حالي بعد الحج مثل حالي قبل الحج، شنو الثمرة التي حصلت عليها؟ أنا قبل الحج بشأن، بعد الحج بنفس الشأن. أنا قبل الحج بحال، بعد الحج بنفس الحال تمام. ما الذي خرجت به من حج بيت الله سبحانه؟ هب أنك مثلا قضيت لك حاجة، البعض لم يرزق ولدا، مثلا رزق ولدا، هذا هو الهدف من حج البيت؟ مثلا ما كان عنده الوظيفة التي يريدها، الآن حصل على هذه الوظيفة، هذا الهدف من حج البيت؟ لا، الهدف من حج البيت أمر يرتبط بالله وبعلاقتك بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن تسعى في تحقيقه وفي أن تحافظ عليه، لأن البعض في أيام الحج يتحقق، يلتفت إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى وإلى ما يغضبه فيوافق أمر الله، يجتنب عما يغضب الله تبارك وتعالى. خش آدمي بامتياز في أيام الحج، ولعله في الأيام التالية للحج مباشرة أيضا هو على هذا النسق، ولكن بعد أيام يسيرة إذا به يرجع على حاله السابق. هذا فقط بصمة الحج بهالمقدار في أيام الحج، بصمة الحج بس في أيام الحج، أو في أيام يسيرة بعد الحج وبعدين خلاص ما في أثر للحج، أو لا بد أن تكون البصمة ماذا؟ بصمة مستمرة، بصمة مستمرة، يعني مثل ما يقولون لك حاج باستمرار، ما يرفعون عنك هذا العنوان، لا بد أن يكون الأثر ماذا؟ أيضا مستمرا. فإذا تسعى لأن تكون حجتك حجة صحيحة، أيضا اسعى في أن تتحقق بهذا الذي يريد الله منك أن تتحقق به، وهو تقواه سبحانه، فهو الذي يصل إليه وهو الذي يبلغك ما عند الله سبحانه. أكتفي بهذه المقدمة لأدخل في بعض الأمور المرتبطة بالحج. الأمر الأول أمر التقليد. طبعا ما الحج؟ ما صلاتي؟ ما صومي؟ يعني ما حجي؟ ما صلاتي؟ ما صومي؟ هذه الأمور مربوطة بشيء على تقدير أن يصح هذا الشيء، حينئذ ما بني عليه صحيح. يعني من الأشياء الواضحة عندكم، لو واحد بنى بناية حتى لو مثلا ارتفعت 10 طوابق على أساس ليس رصينا، شنو حال البناية؟ يعني يمكن يراشي يروح يقول 10 طوابق بس هالشكل يكتفي الواحد هالشكل؟ لا أبدا. ساعة 3 طوابق لكن على أساس رصين بناء محترم، 10 طوابق لكن على أساس أو فونديشن مو ذاك الزود، ينفعك أنه 10 طوابق؟ أبدا. كذلك هي جملة عباداتك من صلاة من صوم من حاج غير ذلك مربوطة بأمر. هذا الأمر إن أتقنته، إن عالجته، إن صححته، في هذه الحالة ما بني عليه يأتي صحيحا. هذا الأمر هو أمر التقليد. في الحديث عن التقليد، يعلم كل واحد منا بأنه ليس كالأطفال، ليس في عهدتهم ولا تكليف، يعرف بأنه إذا بلغ مبلغ سنا معينا توجهت إليه تكاليف شرعية، واجبات، محرمات. البعض بعض هذه التكاليف يعلمها، بعضها لا يعلمها، بعضها يعلمها بصورة إجمالية لكن بصورة تفصيلية لا يعلمها، ورغم أنه يعلم ببعضها دون البعض الآخر هو مطالب بأن يخرج عن عهدة هذه التكاليف أجمع كلها، لازم يخرج عنها، يعني لازم هاي الواجبات الإلهية كلها يطبقها. زين شو السبيل إلى معرفتها؟ السبيل إلى معرفتها مرة هو عالم، يعرف ما هو واجب، تفاصيل الواجب، ما هو محرم، تفاصيل المحرم، يعرف. أما إذا ما كان عالما في هذه الحالة لابد أن يتعلم، لابد أن يأخذ عن العالم حتى يضمن بأنه هذه التكاليف كلها عملها. ما يمكن بحال من الأحوال، ما يمكن، ما يمكن أنه هاي التكاليف الإلهية كلها يسويها وهو ما يدري شنو طبيعتها، ما هو واجب، ما هو غير واجب ما يدري، ما هو حرام، ما هو غير حرام ما يدري، تفاصيل الواجبات ما يدري عنها، وآخر شيء يقول أنا سويتها. كيف يسويها إذا الوظيفة ما تعرفها؟ أصل الوظيفة ما تعرفها، كيف لك أن ماذا أن توافقها أو أن تفعلها؟ ما يمكن. فإذا التقليد ما هو إلا وسيلة للخروج عن هذه التكاليف التي تعلمها إجمالا. أعرف أنه توجد علي تكاليف، شنو ما أدري، فلا بد أن تتعلمها، لأنك إن لم تتعلمها لن تفعلها. لكن إذا تعلمتها في هذه الحالة ميسور لك أن تعملها. فإذا أهمية التقليد لا تخفى على أحد، ما هي خافية على أي أحد. خو العالم ما لنا شغله فيه الآن، كلامنا في واحد ليس عالما ويريد أن يخرج عن عهدة هذه التكاليف، هي الأمانة الشرعية التي في ذمته، يريد أن يخرج عنها، ما إليه سبيل إلا التقليد، ما إليه سبيل إلا أن حتى يمتثلها، إلا أن يتعلمها حتى يتمكن من امتثالها. هذا واحد، وهي أسهل طريقة. يعني مرة الواحد بناء أن يكون عالما، طبعا طريق العلم أو تحصيل العلم طريق شاق جدا في أي مجال من المجالات، ومنها المجال الشرعي. خب إذا سلك وصل، لكن غالب الناس خب ليسوا ماذا في هذا الوارد أصلا، ولكن يوجد لهم طريق ميسور جدا، إذا ما سلكوا وصلوا إلى ما يريدون. أنت تريد تعرف ما هو الواجب عليك، ما هي تفاصيل هذا الواجب، ما عليك إلا أن تأخذ ذلك من عالم. وهذا الذي يعبر عنه بالتقليد. تقليد شنو؟ أن تستند في عملك إلى رأي من قوله حجة في حقك. تستند في عملك، تريد أن تحج، إذا عملت هذه الوظيفة مستندا إلى قول من قوله حجة في حقك، في هذه الحالة هذا العمل صحيح. وهذا يفتحنا على أي شيء؟ على مسؤولية التقليد. لأن البعض يكتفي بأن يقول أنا قلت عالم وقلدها عالم وخرج منها سالم، صحيح، لكن هذه خب مو قلدها عالم أي عالم، خب عالم بمواصفات، خب مو بدون مواصفات. إذا قلدت عالم بجميع المواصفات في هذه الحالة قول قلدتها عالم وخرج منها سالم، في هذه الحالة. لذا مسؤولية التقليد مسؤولية يعبر عنها مسؤولية مشتركة، يعني مثل ما هي مسؤولية على الذي قلدت، هو الذي يحاسب عن عملك، لأنك أنت جعلت عملك ماذا؟ في رقبته. هذه التقليد جعل العمل في رقبة العالم. ليش هذا سويته؟ قالوا لأن العالم اللي جعلت قوله حجة علي هو الذي قال لي هذا واجب ففعلته، حتى لو كان حرام هو قال لي واجب، حتى لو كان واجب هو قال لي حرام، أنا عملت على طبق رأيه. ليش تركت هذا الشيء؟ والله العالم قال لي. انتهى الموضوع. هذه مسؤولية من؟ مسؤولية من تقلده، لكن أنت عليك أيضا مسؤولية، من الذي اخترته للتقليد؟ ومسؤولية المكلف أسبق من مسؤولية من يرجع إليه. خلينا نجي إلى مسؤولية من تقلده الذي هو مسؤولية لاحقة، وأنه بالفعل هل يتحمل هذا الذي أخذت بقوله، هل يتحمل مسؤولية ماذا؟ مسؤولية عملك أم لا؟ يوجد في بعض الروايات كما في الكافي الشريف بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قاعدا في حلقة ربيعة الرأي. ربيعة الرأي أحد علماء الجمهور. الإمام عليه السلام يجلس في هذه المحال، شوف شي يقولون بعد، مولي يتعلم حتى يسدد. يقول فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجاب. فلما سكت ربيعة قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ هذا اللي قلت لي، تأفتيتني الآن. أهو في عنقك؟ يعني بعدين ما علي مسؤولية أنا. تقول الرواية: فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا. الأعرابي فطن، يقول: فأعاد عليه المسألة. الأعرابي أعاد المسألة ثانية، والمسؤول ربيعة، يقول: فأجابه بمثل ذلك. ردود هذا الأعرابي قال لربيعة الرأي: أهو في عنقك؟ يقول: فسكت ربيعة. أبو عبد الله دخل على الخط، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه. قال أو لم يقل، حتى لو ما قال في ذمته، هو في ذمته، هو في عنقه. ثم قال عليه السلام: وكل مفتن ضامن. كل مفتن ضامن، ما دام أفتيت ففي ضمانك، عمله في ضماناتك. تخب، بإمكانك تقول ما تسكت، بإمكانك ألا تفتي، لكن بمجرد أن أفتيت في هذه الحالة هي فتوى، هذه الفتوى منك، مسؤولية العمل على طبق هذه الفتوى في عهدتك. هذا فيما يرجع إلى مسؤولية المفتي، مسؤولية المقلد. تعال إلى مسؤولية أيضا ماذا المقلد، أنت اللي قلنا هذه المسؤولية أسبق من تلك المسؤولية. هذه رواية أيضا يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي الشريف بسنده عن أبي بصير. أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام المقربين، بل من خاصة الإمام الصادق عليه السلام. طبعا مو كنيته أبو بصير، من كان أعمى يقال له أبو بصير، ما تقولون ساعات فلان بصير إذا كان أعمى. العرب تسمي من كان أعمى أبو بصير، فهو مو كنيته هذا، هو كنيته أبو محمد. عموما أبو بصير يقول: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام. امرأة معروفة، أم خالد العبدية من آل عبد القيس من البحرين، عبدية نسبة إلى عبد القيس. قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني. تشوف يعني أوجاع أو أصوات، طبعا مو تسألك طبيب، لا جاينك ويش عندها بالضبط. يقول: فسألته هي هذه المرأة عن أعلال النساء، وقالت: وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، يعني خمر وهي عجينة معينة، بس في ضمن التركيبة خمر نبيذ. وقد وقفت وعرفت كراهة، وقفت أنا ما سويت، وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال لها الصارة: وما يمنعك عن شربه؟ ليش ما شربتي؟ قالت: قد قلدتك ديني. هل كلمة تقليد اللي يستبشع حال بعض، مو التقليد يعني محاكاة كما يفعل مثلا القرد، لا لا، تقليد من القلادة. ديني خليته في رقبتك كالقلادة تماما. قد قلدتك ديني، يعني هذه الأعمال التي أعملها على أنها من الدين جعلتها في رقبتك. فألقى الله، والكلام لها للعبدية، فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام قد أمرني ونهاني. يعني باشر إذا يسألني يعني الآن لو تقول لي اشرب هذا وشربته غدا أسأل أقول جعفر بن محمد قال فما لن أؤاخذ أنت المؤاخذ. لكن هي بدرجة أولى مو راحت لأي أحد، ما قلدت دينها رقبة أي أحد، جت إلى واحد قول حجة. قالت فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني. فقال الإمام الصادق يا أبا محمد، يخاطب أبا بصير، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ كلام موزون. ثم قال عليه السلام لا والله لا آذن لك في قطرة منه. هذا اللي وصفوه إليه مو في جرعة، قطرة لا آذن. لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة. ينهاها فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا حين الموت وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمتي؟ قالت نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل، شايفين المكحلة فيها ميل، ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا. فإذا هذه عرفت من تقلده دينها. فإذا مو بس قلت أنا في مسؤولية فلان وصار في مسؤولية اختيارك اختيار صحيح أم لا، جيت حطيتها في رقبة عامل صير خلاص جوت لك عالم، لكن ليس العالم بالمواصفات يكفي أبدا، ما يكفي. عالم الله جعله حجة عليك، مو عالم بمزاجك، مو اللي اختار أبيه هو الحجة علي. اختيار أبي يعني شنو؟ اختيار أبي هو لا يقدم لا يؤخر، اختيار صديقي هو لا يقدم لا يؤخر، اختيار زوجي لا يقدم لا يؤخر، اختيار زوجتي لا يقدم لا يؤخر أبدا، اختيار مسؤولي في العمل لا، وهذا لوحده مو كافي، لا بد أن يكون بالشراط. فإذا يا إخوان يا أخوات، مسؤولية التقليد مسؤولية في عهدتكم أنتم بدرجة أولى، قبل أن تكون في ماذا؟ مسؤولية على نفس المقلد. فلا بد أن تحرزوا صحة تقليدكم. طبعا ما يدخل في شيء قلد زيد عمرو، أنا ما لي شغلة فيه، أنا أصلا ما يدخل في شيء. مو واحد مثلا يشتغل في شركة همه يجيب زباين. أنا شنو؟ أنا أقول لك بأنه لابد أن تعالج مسألة التقليد، تتأكد من تقليدك، لأن البعض قلد هالشكل، الناس قالوا قلنا يلا وراهم. يقول الشيخ الوالي عليه الرحمة يقول أنا أسمع جلبة برا البيت، طلعت شو صاير يعني، جوت واحد قلت له إيش صاير، قال ما أدري بس واحد قالوا وراهم، قلت وراهم. يا حجي أي صحيح يعني، بس واحد قال وراهم قلت وراهم، ما تدري وش هذا، ما يصير هذا، مو صحيح مو صحيح. ترى بعضنا فيما يرجع إلى التقليد وراهم قال وراهم، ترى هالشكل لابد أن تصحح تقليدك. البعض قلد من باب وراهم، البعض مرجعه توفي وبقي على تقليده، خب بقيت بفتوى من؟ لأن خب مسألة البقاء مثل مسألة العدول مثل أصل التقليد تحتاج إلى علاج، لأن خب مسألة البقاء خب مو متفق عليها، بعضهم يقول يجوز البقاء، بعضهم يقول ما يجوز البقاء، بعضهم يفصل بينما تعلمت بينما لم تتعلم، بينما عملت به خاصة بينما لم تعمل به. فلا بد بعد وفاة المرجع مباشرة تصحيحا عبر التقليد بالرجوع إلى أعلم الأحياء. فتشوف هذا يجوز البقاء عليه أو ما يجوز البقاء عليه، ترجع إليه شوف حسب رسالته العملية ماذا يقول. فإذا أمر التقليد أمر بالغ الأهمية، وهذه الأعمال التي ستأتون بها كلها مبنية على أمر التقليد. في وقت لو خلص من وقت المحاضرة الأولى الحين إلى الساعة كم المستمر؟ تسعة. هذا هو الأمر الأول. طبعا من عنده استفسار، استفسار خاص يرتبط بهذا الموضوع بخدمتكم بعد المحاضرتين بالتلفون بالواتساب بالخدمة فيما يرجع إلى هذا الموضوع وإلى غيره من الموضوعات. الموضوع الثاني أو النقطة الثانية التي وددت الحديث عنها بعض العبادات أو بعض الأعمال مربوطة بالحج بالصميم، بل هي في الحج أيضا، فلذلك البعض يمكن رايح فيها في يومياته ولكنه رايح فيها لكن مو بالشكل الصحيح، هي غير صحيحة وستؤثر على حجه أيضا. من هذه الأعمال عملا ونأتي في على البقية لاحقا إن شاء الله. العمل الأول أمر الطهارة من وضوء وغسل وتيمم، فأهم عمل في الحج هو عبارة عن الطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف الواجب بلا خلاف بين الفقهاء مشروط بالطهارة مثل صلاتك تماما، فكما أن صلاتك لا تصح بدون طهارة، لا صلاة إلا بطهور، كذلك الطواف لا يصح إلا بطهور، بل ورد في بعض الروايات الطواف وبالبيت صلاة، يعني بمنزلة الصلاة. زين، إذا وضوئي مو صحيح، لو وضوئي مو صحيح كما لا تصح صلاتي أيضا لا يصح طوافي. إذا غسلي مو صحيح، الغسل الواجب، كما لا تصح صلاتي أيضا لا يصح طوافي. إذا وظيفة التيمم، وإذا تيممي ليس صحيحا كما لا تصح صلاتي لا يصح طوافي أيضا. نفس الشيء هذا شيء واحد. أيضا الطهارة نفسها في ضمن أعمال الحاج بعد الطواف الواجب ركعتين، يعبر عنهما ركعتا الطواف عند مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذين ركع صلاة وواجبها أيضا، وكما مشروطة الصلاة الواجب هو المستحب بالطهارة، بحيث إذا لم تصح الطهارة لا تصح الصلاة. هذه الصلاة نفسها أخو، هي الركعتين مثل سائر الصلوات، إذا لم تصح تصح الطهارة حينئذ هذه الصلاة لا تصح أيضا. لذا لا بد للمؤمن من أن يراجع صلاته بين الفترة وبين فينة وأخرى، صحيحة غير صحيحة، ما هو الواجب فيها غير واجب، أنا آتي بها بشكل صحيح، لا عفوا الطهارة، هاي الطهارة. يعني أنا أذكر الأولاد أعلمهم الوضوء بعد فترة لا شوفهم شيء آخر، كيف راحوا شفت ما تدري، لو ما تراجعوا إياهم أمر الطهارة نفس الشيء الصلاة أيضا. فإذا لابد للمؤمن أن يلاحظ هاي الطهارة صحيحة غير صحيحة، يتأكد من طهارة بين فترة وأخرى، صحة وضوءه، صحة غسله، ما يعتبر فيهما. والكلام هو الكلام أيضا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة هي الأخرى، لابد أن تكون الصلاة صحيحة بجميع أجزائها بجميع شرائطها. البعض لعله يقول أنا حين عمري 20 فما فوق، و40 50 سنة 60 صلاة، على إنسان عن الصلاة ما لي وجه. لا لا، هاي المقولة المعروفة لا حياء في الدين تجي حتى في هذا الأمر. في كتاب الكافي بسنده إلى حماد بن عيسى، حماد بن عيسى أحد فقهاء أصحاب الإمام الصادق أيضا، فقيه فقيه. في يوم من الأيام يقول حماد، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أتحسن الصلاة يا حماد؟ حين لو يسألك واحد تحسن الصلاة تقول هذا ويش يستهزئ بي، لو لا يقول وش شايفني هذا الإمام عليه السلام حين خاطب فقيه. يقول لي أتحسن الصلاة يا حماد؟ يقول: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، يعني رسالة عملية في الصلاة أنا أحفظها، كيف تقول لي أتحسن الصلاة؟ قال: لا عليك يا حماد، قم فصلي. قم رأوني. يقول: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت، كبر تكبيرة الإحرام، قرأت، سجدت، ركعت، سجدت، إلى أن تشهد، سلمت. التفت إلي الإمام فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. كم عمرك؟ هو يعني عمر حماد، عمرك من ممكن 70 يمكن 60 بينهما، يمكن أقل أيضا، وما تحسن أن تصلي، أن تأتي بالصلاة بتمام حدودها؟ طبعا تقريع ما مثل تقريع. ما أقبح بالرجل، هو شي قال لي ما تحسن الصلاة، ثم قال له: ما أقبح بالرجل يأتي عليه 60 سنة و70 صلاة لا يحسن أن يقيم صلاة واحدة بتمام حدودها أو بحدودها التامة. قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك، فعلمني الصلاة. نتعلم. فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة إلى وصلى صلاة، وهذه الصلاة أيضا نقلها لنا حماد مثل ما شاف الإمام عليه السلام يصليها بجميع آدابها. الدرس في هذه الرواية مو أن حماد مثلا ما أحسن أن يصلي، ولا أنه نقل لنا كيفية صلاة الإمام الصادق فقط، الدرس هو أنه استدعى الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه الصلاة رغم أن سنه ما بين 60 و70 سنة. فعلمني كيف أصلي. لذا الواحد بمجرد أن يتردد في صحة صلاته، في أن شيء هو واجب فيها أو لا، هل هو شرط فيها أو لا، هل هو يخل بالصلاة أو لا، لابد أن ماذا يسأل، يقدم السؤال. لأن بعض ما يجب في الصلاة أو بعض ما هو مانع من الصلاة لا تصح معه الصلاة بحال من الأحوال، أركان يعني على تقدير بطلان الوضوء. الطهور ركن، فإذا ما صح الوضوء انتهى الموضوع، راحت صلاتك عليك. البعض مثلا حتى أقرب الصورة وين الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المؤمنين بعض المؤمنات، بعض المؤمنات كنا يصلين بهي الطريقة، هو يعرف بأنه لا يجب عليهم الجهر بالقراءة لولا حتى في الصلاة التي يجهر فيها الرجال النساء لا يجب عليهن الجهر. بعض المؤمنات يصلين فقط بتحريك اللسان وتحريك الشفة من دون التلفظ، ما في صوت، أكو يحرك شفته يحرك صوت ما في. بدون صوت ما يطلع ولا شيء، ولا شيء يسمع أصلا، لا بإذنه ولا حتى لو تخلي إذنك على فمه ما تسمع، لأنه ما يخرج صوت، فقط تحريك لسانه. ما حكم صلاته؟ ما قرأ؟ ما قرأ. أزيد من أنه ما قرأ الفاتحة وسورة، ما تشهد، لأنه ما صوت ما صدر، أنه ما كبر تكبيرة الإحرام. خو إذا ما كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة أو لم يدخل؟ أصلا ما دخل في الصلاة، سلمه ما دخل في الصلاة. ما حكم صلاة هذه؟ الصلاة باطلة. في مجال ترقية؟ أصلا ما في مجال، ما في مجال الترك. فبعض ما هو وظيفة في الصلاة الجاهل لا يعذر فيه، وإذا كان الجاهل يعذر، يعذر الجاهل إذا لم يكن مقصران، قاصر يعني، إذا كان قاصرا. أما إذا يحتمل بأنه وظيفتي كذا، قال لا الله خنمشي، ما اعتنى بالاحتمال، مقصر لا يمكن أن تصحح صلاته بترك الواجب، حتى إذا كان الواجب ليس ركنيا لا تصحح هذه الصلاة. كان بإمكانه أن يسأل، أن يتعلم، ما تعلم. خب هاي الأشياء خب تؤخذ بالتعلم، هو ما تعلم وما عنده حتى احتمال، ما عنده بأن هذا معتبر أو غير معتبر، أصلا ما عنده الاحتمال، ما جاء في بال. لكن لأنك لم تتعلم، إذا أخللت بشيء في الصلاة عن جهل ولم تتعلم، أنت جاهل مقصر، لا تعذر بترك الواجب حتى إذا كان هذا الواجب ليس ركنيا، ما يمكن تصحيح الصلاة. زين إذا في الحاج والصلاة راحت، راح الحاج. ولذا يا إخوان ويا أخوات، أمر الطهارة وأمر الصلاة أمر بالغ الأهمية من جهتهما كصلاة، ومن جهتها كارتباط بالحج أيضا، فلا بد أن لا نستحي من أن ما نحتشم أحد. تعال الشيخ يقول لي هذا كذا كذا واجب أو مواجب، أنا صلاتي هكذا وقع فيها، هذا الأمر لا أفعله، يجيبونكم، ما حد يمتنع عن إجابتك، لكن تمشي وقول أنا ما أعرف أحسن من أعرف. لا، مو منو قايل، منو قايل بأن الجاهل معذور؟ الجاهل مو معذور، يجاء بالرجل يوم القيامة يقال له لم تعمل، ينفض روحه بعد، ليش ما عملت؟ قلت ما علمت، ما علمت. يأتيه النداء، هل لا تعلمت؟ لا يتقول. الإمام يقول ولله الحجة البالغة، وش جوابك عن هل لا تعلمت؟ وش جوابك ليش ما تعلمت؟ وش جوابك عن هذا؟ والله أنا مشغول. حتى شغلك اللي اشتغلت تعلمت هالحرفة وما هو دخيل فيها وما ما ما كل شيء فيها، وبعدين رحت فيها. حين أمر صلاتك ما عندك وقت إليها، شنو؟ فإذا أمر الطهارة، أمر الصلاة في أنفسهما بارتباطهما بالحج، لا بد أن يكون هناك سعي حثيث في ماذا؟ في إتيانهما. أنا أتعب بقية الحديث إن شاء الله. نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صحة وعافية يا أخوان، وبالهناء والشفاء إن شاء الله. إن شاء الله راح الآن نبدأ في القسم الثاني من محاضرة هذه الليلة مع سماحة الشيخ علي الصددي. ننوه ونذكر فقط بليلة الأحد إن شاء الله القادمة في هذا المكان وبنفس التوقيت إن شاء الله. ليلة الأحد القادمة إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بقي علينا فيما يرجع إلى هذه الليلة الحديث حول أمرين آخرين أيضا يرتبطان بالحج. الأمر الأول عبارة عن واجب مالي، يعني مرة العباد مرة الواجبات واجبات عبادية مثل ما مر علينا أمر الطهارة أمر الصلاة، مرة الواجب واجب مالي. تعلمون بأنه في الشريعة واجبات من هذا القبيل، واجبات مالية كالزكاة، أنتم على عهد قريب بزكاة الفطرة واجب. نعم، هذا واجب مالي. من الواجبات المالية الخمس، يقول الله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. طبعا هذه الآية ولو بحسب تطبيق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وتوظيفهم لها ليست خاصة بغنيمة دار الحرب. في الرواية عن الصادق عليه السلام في قوله واعلموا أنما غنمتم قال هي والله الإفادة يوما بيوم، الذي تستفيده يوما بيوم تكسبه يوما بيوم، هذه غنيمة. في بعض الروايات في كل ما أفاد الناس، يعني استفاد الناس من قليل أو كثير، الخمس الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذه واجب وظيفة شرعية. يعني كما يجب عليك أن تنفق مثلا على عيالك، أن تنفق على زوجتك، أن تنفق على أولادك، هذا واجب مالي. أن تنفق على أبيك على أمك على تقدير احتياجهما، كما يجب على أبيك أن ينفق عليك أيها الولد على تقدير احتياجك كما لو كنت صغيرا أو فقيرا حتى لو كنت كبيرا، أيضا هذا واجب. هذا واجب آخر وهو عبارة عن الخمس واعلموا أنما غنمتم من شر. ضريبة مالية الله تبارك وتعالى فرضها، بينها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. في بعض الروايات المرتبطة بالخمس كما في الكافي الشريف بسنده عن محمد ابن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، يسأل من الإمام يأذن له في أن لا يخمس، فكتب في ضمن ما كتب قال لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، إلى أن يقول فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم. البعض يريد البركة في رزقه، أو أنه مثلا يريد أن يفتح الله عليه باب الرزق. مفتاح الرزق عبارة عن ماذا؟ عن إخراج الخمس. فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. ثم قال: والمسلم من يفي لله بما عهد إليه. هذا هو المسلم، أن يقول بلسانه سلمت خم ما يكفي، أن تفي لله تبارك وتعالى بما عهد إليك. ما الذي عهد؟ التكاليف الشرعية، عهد الله عندك تفي بها، أنت مسلم لله تبارك وتعالى. سيأتي علينا إن شاء الله بأن أعظم أو من أعظم حكم الحج هو أمر العبودية لله تبارك وتعالى. هل رجعت من بيت الله عبدا لله؟ عبدت الله صحيح، صرت عابدا صحيح، لكن هل رجعت عبدا تمتثل أوامر الله ونواهيه أو لا؟ تسلم لله في كل ما أمر وفي كل ما نهى أم لا؟ البعض مستعد يصلي واجب، لا ما لازم يصلي صلاة واجبة، بس من يوصل صوب الفلوس لا يقفض كلش يضرب بريك. هذاك أوجبه الله، هذا أوجبه الله. اللي أوجبه الذي أوجب الصلاة هو الذي أوجب الخمس، مو في فرق. لا، كيف تمتحن والعبد في هذه الدار، الإنسان في هذه الدار وجد ليمتحن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة بمرعى امتحان. ما هو امتحان إذا سويت شيء أنت أصلا تريده، أنت أصلا محبب إليك، أصلا ما يتقاطع يا مصالح ولا يتعارض يا مصالح، هذا ما لك فخر فيه فعلا. لكن إذا جلى تكليف شرعي على خلاف مزاجك، إهني يظهر الامتحان. إهني تنجح أو لا تنجح. حتى صلاة اللي أصليها وأحافظ عليها وكذا وكذا ولأنها واجبة جيد، لكن تفعل ما سوى الصلاة، تفعل ما سوى الصلاة من الواجبات التي ماذا هي؟ على خلاف مزاجي، خلاف مصلحتي. وإلا حين حجيت البيت الحمد لله كل زين. الحج في حد ذاته دربة لفعل ما لا يتقبله حتى عقلك، نوع من الدربة، بس عشان تتعلم كيف تكون عبدا لله تبارك وتعالى. البعض يطيع الله تبارك وتعالى في الذي يعرف حكمته من الواجبات، يطيع الله تبارك وتعالى فيما نهى إذا كان يعرف معرفة، إذا كان يعرف حكمة ما نهى الله عنه بس. وإذا شيء ما يعرف حكمته قال لا إيش يعني، يتساءل بشكل تساؤل وكان له ماذا، له اللسان يعني منشار وهو يسأل ليش هذا حرام، ليش هذا واجب. في الأشياء اللي يبغيها ما يقول ليش واجب ليش حرام، بس من يجي في شيء شوية فيه عليه فيه إلزام وما يريده شوف يسأل ليش ويصر، وقد لا يقنعه جوابك أيضا. الله تبارك وتعالى فيما أوجب وفيما حرم يريد منك أن تكون عبدا له، حتى لو لم تعرف الحكمة، لأن إذا عرفت الحكمة وجه الحكمة لا فخر لك إذا أطعت أصلا، لا فخر. لكن إذا أطعت الله لأن الله تبارك وتعالى أمرك، وهو واحد غني عن طاعتك، واحد مو محتاج إنك. اثنين أمرك وهو خبير بما أمرك به، يعني يعرف صلاحك ولذلك أمرك، بل يعرف صلاحك أكثر مما تعرف. حتى اللي تحسبه أنه صلاح إليك قد لا يكون صلاحا لك، وحتى الذي تحسبه مثلا في مضرتك هو في صلاحتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللطيف الخبير. البعض يأكل المحرمات يقول طيب، والطب يقول زين، فيه فيه الكذا الفلاني، الفيتامين الفلاني، فيه المادريش الفلاني، الخموات هي بعلمك، لكن الله تبارك وتعالى خب أخبر وش هسب. والله إذا أراد أن يمتحنك ما يمتحنك في الأشياء اللي في هذه شهر رمضان، أخوه يحرم عليك أشياء أصلا هي طيبات أصلا. في الحج أيضا ستلتقي بأشياء محرمة عليك هي في الأساس أصلا ماذا، مباحات وطيبات، كل امتحان إليك تفعل أو لا تفعل، تطيع أو لا تطيع. المسلم من هو المسلم لله تبارك وتعالى، الذي إذا ما أمره الله تبارك وتعالى يطيع. الإنسان بأي شيء يرتقي عند الله تبارك وتعالى، ويرتقي عند أولياء الله، عند الأئمة صلوات الله عليهم، يرتقي بتسليمه لله تبارك وتعالى. وليس المسلم من والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، هذا مو مسلم. فأمر التسليم أمر مهم، هذه أصلا ثمرة الحج، حكمة عظيمة من حكم الحج هي التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، أن تعود عبدا لله تبارك وتعالى، هذه مهمة جدا. أخرج من حجك لبيت الله تبارك وتعالى وأنت تجد نفسك عبدا لله تبارك وتعالى، لا يأمرك إلا وأتمرت، لا ينهاك إلا وتنتهي أبدا ودائما في كل ما تعلم حكمته أو لا تعلم حكمته، حتى لو ما تدري، حتى لو ما تدري. في بعض الروايات يسأل أحدهم الإمام الصادق عليه، أحدهم الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أيحب الرجل الرجل وهو لم يره؟ يصير يعني واحد يحب واحد وهو ما شابه. قال للإمام ها أنا ذا أحب كليب الصيداوي ولم أره. واحد ما شافه يقول الإمام بس أنا أحب هذا، وش بلغك عنه يا سيدي؟ أصحابه يحدثون الإمام عنه، قال عندنا واحد في بلدتنا لا يأتي عنكم شيء إلا قال أنا أسلم. يقول فسميناه كليب تسليم، اسمه كليب، لا يأتي عنكم شيء إلا قال أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم بتسليمه لأئمة صلوات الله عليهم. الإمام أخذ ماذا؟ رغم أنه لم يرى، رغم أنه لم يلتقي به، صار محبا. الإمام يحب هذا الرجل بتسليمه لهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا جئنا إلى موضوع الخمس، هو فيه نحو من التسليم، خصوصا هو صحيح الواحد تعب في كسب هذا المال، لكن النتيجة بأنه بإقدار الله تبارك وتعالى. ساعات واحد يتعب ولا يحصل على شيء، وآخر يتعب ويحصل على شيء، على العموم الله من وراء ذلك كله، الله من وراء ذلك كله. فلذلك لا ينبغي لأحد أن يستثقل هذه الواجبات، ما دامت واجبات يفعلها ويسلم لله تبارك وتعالى فيما أمر. وسيأتي علينا إن شاء الله في ليلة الأحد الحديث عن مدى علاقة الحج بالأمر الخمس، لأنه باختصار وإن شاء الله التفصيل يأتي في ليلة الأحد. شرط من شروط وجوب الحج عليك هو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا ما استطعت، ما استطعت مرة ما استطع لم أستطع بدنيا، لا يجب علي الحج. مرة لا أستطيع ماليا، لا يجب عليك الحج. ساعات الواحد عنده ما يحج به من المال، ولكن ماذا هذا المال فيه؟ ماذا فيه؟ دين، بحيث لو يرفع هذا المال، هذا الدين من هذا المال، الباقي لا يفي للحج. الحج مثلا يريد منك المقاول مثلا والألفين، انت عليك دين مثلا ألف، وما عندك كل اللي عندك ألفين، شيل الألف كدين، بقيت ألف، انت غير مستطيع. زين لو حجيت رغم وجود الدين، حجك وإن صح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، ما يجزئ عن حجة الإسلام. يعني لو استطعت لاحقا يجب عليك أن تحج. ما في فرق بين دين ودين، سيأتي علينا إن شاء الله. من ذلك دين الخمس، واحد عليه خمس، نفترض ألف كما في المثال السابق، وعنده ألفين، على تقدير يدفع هذا دين الخمس ما يبقى عنده إلا ألف. لو حج بالألفين بيصح حجه، لكن لا يجزي حجة الإسلام. ليش؟ لأنه أصلا ليس مستطيعا شرعا، ليس مستطيعا شرعا. فإذا الخمس متغلغل في الحج، أيضا ضارب في الحج، ما يمكن فصل هذا عن هذا، هالوظيفة عن هذه الوظيفة. مثل ما أنه ليس بإمكانك أن تفصل الصلاة عن الوضوء، واحد قال بصلي بس ما يحتاج بدون وضوء، ما يصير. هو إنما تصح الصلاة إذا كان ماذا؟ بتمام شرائطها وبتمام واجباتها. من واجباتها أن تصليها عن وضوء، لا صلاة إلا بطهور. في هذه الحالة يقال له لم تصلي، ما صليت، مو أنه صليت لكن من دون طهور. إجي ساعات تسأل تقول أنا صليت وبعدين اكتشفت أني ما كنت على وضوء، تقول صليت لكن أصلا أنت أساسا تدري شنو؟ أنت أساسا ما صليت، أتيت بصورة صلاة لكنك لم تصلي. ليش؟ لأن أفقدت الصلاة شرطا من شروطها وهو الطهارة. تعال إلى الحاج على تقدير أن تأتي بالحج ولكن لا بشروطه، ترى هذه مي حجة الإسلام، أول مرة بتحج ولكن لا باستطاعة مالية، بأن تكون ذمتك مشغولة بالخمس، بحيث لو دفعت الخمس ما بقي لك المال الذي يفي بمصارف الحاج. في هذه الحالة حجتك ليست حجة إسلام، ليست واجبة أصلا، حتى لو سموك الناس حجي ليست حجة إسلام. إذن أمر الخمس لابد أن نلتفت إليه. كيف نخمس ما كيف نخمس، هذا إن شاء الله في حديث آخر. ما الذي نخمس؟ أمر آخر أيضا مربوط بالحاج وهو دين، أيضا مظالم العباد. يعني مرة العبد، الإنسان يتجاوز على آخر، التجاوز مرة تجاوز لفظي، واحد سب واحد، هو هذا تجاوز، تعدي لو لا، هذا تجاوز عليه. في هذه الحالة لزمته اتجاهه مظلمة، لابد أن يخرج من هذه المظلمة ولو بأن يستعفي، يطلب منه أن يصفح عنه. فاتته هذه المظلمة مثلا بأن مات مثلا ذاك، في هذه الحالة مثلا يستغفر له. مهم لابد أن يخرج من هذه المظلمة، ما مرة لا، المظلمة ليست من هذا القبيل. مرة المظلمة مظلمة مثلا يعني مو باللسان، بالضرب، نفس الشيء. لا بد أن يخرج من هذه المظلمة. ضربه بغير وجه حق، لأنه قال له كلمة فضربه، هو أخطأ وأنت أخطأت. لأنه مو كل خطأ في حقك من قبل شخص يؤذن بأن ماذا؟ بأن ترد عليه. والله أنا ما بديته، هو اللي بده، تبده، ولكن تأخذ اللي فعلته أيضا تجاوز. تجاوزه لا يبرر تجاوزك، وهذا عندنا أخوه على قدم وساق ماشي، ويصفقون ليه بعد، ويقولون أخذ بحق، يقولون هالشيء مشوها. بس خو إذا مشوها الناس خو ما يمشيها الله تبارك وتعالى. هذه مظلمة لا بد أن يخرج العبد عنها، ولو بأن ماذا يسأل من أخيه أنه مثلا يبرئه الذمة، أن يصفح عنه، أن يتجاوز عنه. بعض المظالم مظالم مادية، والله دين لفلان، دين لفلان، خب ما حتى لو أنت صغير يبقى من زمان، حتى لو من زمان. التقادم لا يسقط مثل هذه الديون، من يوم كنت أنا صغير ما يسقط هذا الدين. هذه المظالم مظالم مادية لا بد أن يخرج الإنسان، ما يخرج عنها إلا بردها. والله أنا صرت زين، الأول كنت مثلا آخذ والحين بطلت، توبتك تنفع، ولكن خب شرط في هذه التوبة أن ماذا؟ أن ترد إلى من أخذت ماله، أن ترد إليه ماله. بس استغفر الله وأتوب إليه وكذا ومئة مرة وخلاص راح حق فلان، أبدا ما يروح. لا بد من رد المال إليه، حتى لو كان في ماذا؟ في فترة الصبا وفي فترة عدم التكليف يبقى. أخذت له البرادة هالشكل، روح شوف كم هذا يساوي، رجع إليه. هذه كلها مظالم، مظالم العباد. هاي مظلمة بعضهم لعله ماذا؟ مو بالربية ولا الربيتين، لعله هو في مؤسسة أو في شركة، خلي في الصندوق شوي وباقي في جيزة وشوف إيش قد يترتب عليه. على العموم كان قليلا كان أو كثير، على تقدير أن يستطيع المؤمن لحج البيت، وعليه مظالم العباد من الأموال، بحيث لو ردها ما بقيت له استطاعته. فلو حج بالمال أجمع صح حجه، لكن لا يقع حجة إسلام. ليش؟ مظلمة العباد. هذا أولى أصلا، هذا أوجب بردها. والله هذا فلان ما أدري عنه وين، بأي طريقة أوصل إليه، تدري ما أدريها لمن أصلا. مرة ما أعرفه لكنه ما أدري وين راح، ساعات مسلم جاي هني يعتاش مشى أو توفي، وين أهله ما أدري بأهله، أو في السوق وأنا ماشي هالشكل، وساعات من غير قصد، ساعات من غير قصد. يعني الآن أنت قدر، ما يصير اشتباه ويا صاحب البرادة في شيء، شيء بخمس ربيات حسب عليك بأربع، ما يصير غلط. أو هو صاحب البرادة شيء بأربع حسب عليك بخمس، ما يصير، واجد لغلط الصير. كلها مظالم تتراكم واجد، مثل ما غيرك يغلط أنت بعد تغلط، واجد يغلطون، وكلها غير كثير منها غير متعمد أصلا. تدفع عليه بالبنفت بدل ما تدفع عليه دينار، تدفع عليه أقل من دينار، أو بدل ما تدفع يدفع إليك مثلا تستحق عليه دينار ودفع دينارين، مش هتشتر. لا هو يدري ولا أنت تدري أيضا، بس تبقى مظالم. لذا بعض المؤمنين في وقت خمسة، يوم خمسة، احتاج على أنه يخرج شيئا من ماله بعنوان رد مظالم حتى لو ما أدري عنها في علم الله، يدفعه هو إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يتصدق بها عن أرباب الأموال التي أخذت أموالهم. هذا نحو من الرد، كأني دخلت على ماذا؟ على ديوان حسناته صدق. لكن إذا معلوم صاحب المال تعرف أن عليك دينار إليه، لابد أن تؤديه إليه، والله ما موجود، وإن ورثت تودي لهم الدينار، ما أدري وين راح، يسمونه رد مظالم، تدفع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعرف ماذا يصنع بهذا المال. بعضهم يقول ما أدري، يعني لعله في الصيبة صار شيء، لعله حاول أن تحتاط وأن تخلص ذمتك من هذه المظالم التي هي حتى لو غير متعمدة يمكن أن تخلص نفسك منها. النتيجة بأنه المظالم المادية للعباد، المالية للعباد، لها علاقة أيضا بماذا؟ بفريضة الحج، في الاستطاعة للحج، بقطع النظر أيضا عن الحج هي تكليف شرعي أصبح في بعض الروايات، وهي تتكلم عن المظالم بصورة عامة، سواء كان مظالم مادية أو غير مالية أو غير مالية. هذه الرواية يذكرها الشيخ الكليني عليه الرحمة في باب الظلم بسنده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليهما السلام قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. ثلاثة: ظلم يغفره الله، يغفره الله حتى لو العبد ما تاب منها أو ما استغفر منه. في ظلم الله تبارك وتعالى إذا العبد ما تاب منه، ما أقلع عنه، لا يغفره. هاي القسمين وين؟ الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا على تقدير أنه ما تاب من الشرك. واحد مشرك وما تاب من شركه، الله ما يغفر له شركه، لكن لو تاب الله يغفر له. لكن عندنا ذنوب أخرى غير الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، غير الشرك على تقدير أن لا يتوب العبد من، يمكن أن يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك الله تبارك وتعالى يغفره، الشرك لا. هاي اثنين عرفناهم. لذلك الرواية قالت: فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره يعني يغفره الله فظلم الرجل، ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. تعالى الثالث قال: وأما الظلم الذي لا يدعه، قلنا الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. كان في ذنوب الله يتجاوز عنها، هذا الله لا يدعه، يبغى له مفتاح علشان. قال: فالمداينة بين العباد، اللي هي مظالم حتى لو كانت غير مادية غير مالية، مو لأني من زمان أعطيت قصة زمان صغر، خذ أخو هذا دين، هذه مظلمة، من زمان رميت عليه كلمة جرحته بها، هذه مظلمة. وأيضا أمر المال نفس الشيء، مظلمة تبقى قائمة. الله تبارك وتعالى مو يقول تعال هذا إذا بيني وبينها أنا أغفر، بينه وبين عبدي ما أغفر، لا لا يدعه الله، لابد العبد هو اللي يتجاوز. في بعض الروايات في تفسير قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، يقول الإمام عليه السلام كما في الرواية: قنطرة على الصراط. تخب مر عليكم بأن الصراط شنو صفته وين صاير بالضبط؟ قنطرة يعني مثل الجسر. هذا الجسر صاير على جهنم، تحت جهنم مثل بحر وفوقه الجسر، شيل البحر نار. فالواحد علشان يدخل الجنة يعبر على الجسر هذا، عبر بها، ما عبر طب في النار. فإذا الصراط عبارة عن قنطرة، زهي القنطرة المشكلة أنها عليها ماذا؟ عقبات، مثل سيطرات، وقاف، مو هالشكل. صفة هذا الجسر مو رصيفة وشيء، في بعض الروايات أنه أحد من السيف، أرق من الشعر. كيف واحد يجوز؟ شايفين هذا المشي على الحبال، يمشي على الحبال بإيده عصاية هالشكل، وارتفاع عالي جدا، يحاول يوازن روحه والحبل أيضا يهتز، يوازن روحه علشان يقطع هذه المسافة. وحبال شايف شعره. ذلك في صفة الذين يعبرون على الصراط كما في الروايات، بعضهم يجوزه كالبرق الخاطف، خاف، فاز المخفون، ما عنده يا أحد شيء. بعض الروايات أنه كجري الفرس مسرع، بعض الروايات أنه ركضا، بعضها مشيا، بعضها حبوا، بعضها متعلقا، في بعض الروايات تزل له قدم تثبت أخرى، ويعرف تحت شنو وما يعرف تحت شنو. يعرف تحت ساعته، انت الحين تخليك مثلا صف طابوق باصطلاحنا، تقول له واحد امشي عليه يمشي لأنه الارتفاع طابوقه، نفس هذا الساف من الطابوق 10 طابوقات تقول له امشي يطيح من وين؟ بس خوفه يكفي. لو لا شوف إذا تحت جهنم، هاي مخافته وش سوى فيها؟ هذا الفزع، الفزع اللي يأخذ إيش قد. لو وقفنا عند هذه كان زين. لا، إن ربك لبالمرصاد، يقول عاقبه على الصراط، لا يجوزها عبد بمظلمة آخر. عقبة مثل توقيفة، واحد بمظلمة، عنده واحد مظالم عباد ما يجوز، انتهى الموضوع. ولا تقول مظلمة العباد، لا يعني بس أنا ويا فلان صديقي كذا، حتى الزوج ويا زوجته اللي هو عادي كلش كلش، طراقها بفلس أو طراقها بفلس أو سبه بفلس أو سبها بفلس، هذا لأنه خلاص عشرة كاملة فلذلك ماشي. أو مثلا نهرها أو نهره أو نهره لها، أما تنهرها أو ينهرها، أو الصراخ عليه أو صراخها عليه، هاي كلها مظالم. مو تقول لأنها زوجتي انتهى الموضوع، أو لأنها زوجي انتهى الموضوع، أو لأن هذا اللي ولدي. خب هو ولدك، خب ما عاد حشرة، ولدك ولدك يعني يصبح ما له أصلا أي حق، ما يصير. هي كلها مظالم. أنا بس أذكر لكم هاي القصة، أحد علمائنا مر عليكم اسمه الشيخ عبد الله المامقان، عالم من علمائنا، ليس عهدنا به بعيد، قريب يعني. والده الشيخ محمد حسن المامقاني أيضا من العلماء الكبار. الشيخ المامقاني له كتاب في علم الرجال اسمه تنقيح المقال في أحوال الرجال، ترجم له الرواة وكذا، عادة اللي يترجمون يذكرون تراجم أنفسهم، من يوصل إلى اسمه بحسب ألف باء يترجم نفسه أيضا، يذكر أنا درست كذا عند فلان، كتبت كذا، يترجمون. بعضهم بالإضافة إلى ترجمة نفسه يترجم أباه أيضا إذا كان من العلماء. الشيخ الماماقاني أيضا لما وصل إلى ترجمة أبيه محمد حسن ترجم له. يقول أنا رأيت والدي في المنام بعد وفاته، حاله حسن، ذكر لي حاله حسن. يقول التفت إلى وجود تقرحات في جانبي الفم يمين ويسار، هي عبرون عنها الشدقين يمين ويسار، يعني مثل القروح، ما كانت معهودة، ما شفتها فيها أنا يوم أيام حياتي، بس شفتها بعد وفاته. قلت له بابا هاي شنو؟ قال لي هذا بسبب أني دائما أقول لأمك كلمة أنا أريد بها تدليلها، وهي لا تدري وأنا لا أعلم. يقول أدللها، يعني نيتي نية شنو؟ حسنة، ما فيها شيء، بس هي تتأذى وأنا ما أدري. توحين عندكم معذور لو مو معذور، بس الأذى اللي وقع على هذه المؤمنة قال ظهرني. يقول جلس من النوم تحدثت إلى الوالدة، قلت لها الوالد كان يقول ليش الكلمة الفلانية؟ قالت إيه، كنتين تتأذين. قالت إيه، وكنت أحتشم أباك أن أقول له، أحتشم منه، أستحي منه. ظهر فيه عليه في ذيك، في هذا في البرزخ بعد غير القيامة. فلذلك إذا نتكلم يا إخوان عن مظالم العباد، مو مظالم عباد فقط ماذا مادية، مظالم عباد حتى بمثل هذا كلمة، بعض حتى النظرة، البعض ينظر إلى آخر نظرة تخيفه، هاي كم، أو يحتقره ولو بنظرة، يحتقره نظرة يحتقره بها أو يعرض عنه، هي كلها مظالم. وتحسبونها هينا وعند الله عظيم، ما لا يدع ظلم لا يدعه الله. أرجع، مظالم العباد إذن، مظالم العباد المادية، مظالم العباد المادية لها علاقة بماذا؟ بالاستطاعة للحج. حالها حالسة، دين بعد، دين الخمس دين، هذا دين، هذا دين، دين فلوس للآخر، وظيفتك أن تخرج عن، أن تخلص عهدتك من هذا الدين، تخلص ذمتك من هذا الدين، تبرئ ذمتك. تقول والله راح، ما شايف إنه، ما شايف إنه، مو نهاية الشيء، مو نهاية الشيء، بل ذكرت لكم بأنه الواحد أصلا يحتاط لنفسه، ما يدري شنو اللي ليه، شنو اللي عليه، فلذلك هو يحتاط لنفسه بأن يخرج هذه المظالم عن ماذا؟ عن ذمته، خلاص يخلصها. فكيف إذا لا هو يعلم أصلا، ويعلم لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان ذاك، واللي أخذت من ذاك فلان، وهذاك أخذ من عنده 100، وهذاك أخذ من عنده 200، ذاك أخذ من عنده، وهكذا، وشاف اللي مبلغش قده، بس من زمان، من زمان هو ما يؤذن بسقوطه، يبقى دين، هذا الدين مانع من حصول الاستطاعة. فلو حججت مع عدم توفر الاستطاعة، هذه الحجة أقصى أنها صحيحة، ولكن لا تجزئ عن حجة الإسلام، ما حجت حجة الإسلام. فلو استطعت في لاحق الأيام يجب عليك الحج، واللي حجته قال هذا مو واجبة، هي مستحبة. فإذا مظالم العباد لابد من الخروج عنها. إن شاء الله ليلة الأحد نتكلم عن الاستطاعة، وفي الضمن أيضا ندخل في مثل هذه الديون بصورة، يعني مرة ندخل فيها بالنسق الذي ذكرنا، مرة لا من جهة الاستطاعة نعرف، نتعرف على هذه الديون طبيعتها، أي الديون، تارة دين شخصي، تارة دين مثلا لجهة معينة، الجهة مثلا تارة جهة يعني اعتبارية مقصود، تارة حكومة تارة غير حكومة، بنك ما شاكل ذلك، لها دخالة ما لها دخالة، كل هذا إن شاء الله نتحدث عنه إن شاء الله ليلة الأحد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.